أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام فيما استدل به السيد الحكيم قدس الله نفسه على صحة إنشاء العقد المنقض العقد الدائم بلفظ متعتوه، قال: ويشهد له ما ورد في بعض الروايات من انقلاب العقد الدائم من انقلاب العقد المنقطع إلى الدائم إذا نسي ذكر الأجل، والحال أن العقد المنقطع الذي نسي فيه الأجل قد أنشئ بلفظ تمتعت، فكيف صح دائما؟ هذه الروايات تدل على صحة إنشاء العقد الدائم بلفظ متعته. أجاب السيد القوي رحمة الله عليه بأنه لم ترد حتى رواية واحدة ولو ضعيفة في فرض النسيان، نسيان الأجل، وإنما نسيان الأجل ورد في عبارة بعض الفقهاء. بعضهم عبر بما دل من الروايات على نسيان الأجل، وبعضهم عبر بنسيان الأجل مو عبر ببعض الروايات. الذي عبر ببعض الروايات صاحب المناهل كما قلنا، هذا هم مثلا يتخيل وجود رواية واردة في نسيان الأجل مثل السيد الحكيم. الآخرين عبروا نسيان الأجل لأنهم يرون أن حقيقة النكاح المنقطع والدائم واحدة، وإنما يفترقان في ذكر الأجل، فإذا لم يذكر الأجل انعقد دائما حتى لو كان المنشأ هو لفظة من المنشأ به هو لفظة متعته. المقصود أنه ماكو عندنا رواية في نسيان الأجل، بل أكو عندنا رواية، عندنا روايات، بعض الروايات وردت أن السائل يستحي أن يذكر شرط الأجل لكون زواج المتعة أمرا مرغوبا عنه عند الناس، فقال عليه السلام العبارة مالته: إن لم تشترط كان التزويج تزويج مقام، يعني الدائم. لعدم التقييد بمدة، إلا أنه كذا كذا. خب، هاي الرواية التي ذكرها السيد الخوئي رحمة الله عليه هي رواية أبان بن تغلب، ورواية أبان بن تغلب مذكورة بسندين، وهذين السندين معا ضعيفة. صاحب الوسائل حينما ينقل هذه الرواية ينقل قبلها رواية معتبرة، ثم يقول: وبالإسناد السابق، يعني هاي هم معتبرة، والحال أنه هاي الرواية التي يقول بالإسناد السابق خطأ 100%، لأن هذه الرواية مروية في الكافي وفي التهذيب، وفي كل منهما داناك السندان الذين كان الذي تقدم أنهما ضعيفان. السند الأول ضعيف بإبراهيم ابن الفضل، والسند الثاني بإبراهيم ابن الفضل وبسهل بن زياد، الرواية نتيجة ضعيفة. فهذا من صاحب الوسائل مسامحة واضحة. هسا احنا شو نقول؟ نقول خب افرض انه هاي الرواية ضعيفة، خو اكو روايات اخرى تقول ان ذكر الاجل صار متعة، إن لم يذكر الأجل صار دائما. أفرض أنه إذا تنشي هاي الرواية ضعيفة، لنا معتبرتان المعتبرة الأولى معتبرة عبد الله بن بكير، قال قال أبو عبد الله عليه السلام في حديث: إن سمي الأجل فهو متعة، إن لم يسمه فهو نكاح بات. أي معتبرة ليس فيها إشكال. الرواية الأخرى معتبرة هشام بن سالم، قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أتزوج المرأة متعة مرة مبهمة؟ قال يعني ما أذكر الأجل. قال ذلك أشد عليك. ليش؟ لأنه راح ينعقد دائم، وإذا انعقد دائم توارث أكو بيناتكم، وجوب نفقة أكو عليك، لزوم طلاق أكو إذا تتركها، قسم واجب ما شابه ذلك. والحال أنه هذا شنو أتى بلفظ المتعة، لكن شنو مبهمة، لم يذكر الأجل. أشد عليك ليش؟ يعني يعني العقد دائم. خذ أن الروايات معتبرة، أفرض رواية نسيان الأجل، ما قعدنا رواية نسيان الأجل. خذ أن الروايات تقول إذا ما ذكرت الأجل راح ينعقد دائم، والحال أنه أنشأ العقد المنقطع بلفظة متعته وما ذكر الأجل، لأن المعتبرات تقول ينعقد دائم، ومعنى ذلك أنه يصح العقد الدائم بلفظ متعته. أوف رواية نسيان الأجل مقعد. شنو هذا الجواب أنه ما عندنا رواية في نسيان الأجل؟ أكو عندنا روايات أخرى تؤدي مؤدى هذه الرواية معتبرته. يجي يعقد عقد منقطع مبهم، يجي يخلي الأمر مبهم، ما يذكر المدة، وذاك كان يقول إذا ذكرت الأجل صار منقطع، إذا ما ذكرت الأجل صار أنشأه بلفظ متعته، ما يذكر الأجل كما في الرواية الأولى، أو يجعله مبهم يعني أيضا شنو ما يقول مرة واحد. خب شنو عقد دائم؟ شنو العقد دائم والحال أنه بلفظ متعته؟ أفرض ماكو رواية بنسيان الأجل، لأن الروايات موجودة. خب الرواية التي تذكرتها ضعيفة، عندنا غيرها معتبرته. هاي الرواية الثانية: قلت لأبي عبد الله تزوج المرأة متعة مرة مبهمة، قال فذلك أشد عليك، ترثها وتذلك، ولا يجوز لك أن تطلقها إلا بطهر وشاهدين وعادل. طبعا مذكر شاهدين، شاهدين يعني عادلين واقعة. قلت أصلحك الله كيف أتزوجها؟ قال أياما معدودة بشيء مسمى مقدار ما تراضيتما به، فإن مضت أيامها انقضت المدة كان طلاقها في شرطها. بعد طلاق محتاج انتهى المدة، انتهى بعد طلاق محتاج، ولا نفقة لها عليك، وبقية الأشياء اللي هي حقوق المنقطع، لا توارث بينكما، عدتها حيض أو حيضتين على الخلاف، إذا متحيض 45 يوم مو مثل الدائم بيها طلاق وبيها 3 أطهار، وإذا متحيض 3 شهور، وقسم واجب في النكاح الدائم، بينما في المنقطع ماكو قسم، ما يبات عده. أفرض أنه رواية في نسيان الأجل ماكو، وذن الروايات موجودة تؤدي مؤدى تلك الرواية التي تقول غير موجودة، مقتضى الإطلاق الذي فيها إن ذكر الأجل، إن لم يذكر الأجل، سواء أنشأت العقد المنقطع بلفظ زوجته أو أنشأت العقد المنقطع بلفظ متعته. إذا ما ذكرت الأجل عقد دائم، شو عقد دائم والحال أنه فيه لفظ متعته؟ إذن يصح إنشاء لفظ متعته في العقد الدائم، إنشاء الدائم بلفظتي متعته. إذن الروايات خوي صح الاستدلال بها. السيد الخوي ملتفت طبعا إلى هذا، يقول إذن الروايات الواردة، أفرض ماكو رواية في نسيان الأجل، أكو روايات عندنا أنه يستحي ذكر الأجل فيتركه متعمدا، يتزوج زواج متعة ويترك الأجل متعمدا، تحدي بلفظ متعته بلفظ زوجته. يصير يقول إلا أنه هذه الروايات لا يمكن الاستدلال بها في المقام، إلا أنه لا يمكن الاستدلال بهذه الروايات على جواز إنشاء العقد الدائم بلفظ التمتع. ما بها إطلاق هاي الروايات؟ تقول بها إطلاق؟ نقول لك إطلاق ما بها، لأنها غير ناظرة إلى بقية الشرائط المعتبرة في العقد الدائم. مو ناظرة بقية الشرائط، ناظرة إلى ذكر الأجر عدم ذكر الأجر. أما أنه بلفظ المتعة كان يو بلفظ التزوج كان، لا ما عليه نظر إلى هذا حتى تتمسك بالإطلاق. وبعبارة أخرى يقول أنت الآن أفرض أنه عندك أربع زوجات وتزوجت زوجة خامسة بلفظة متعته ولم تذكر الأجل، ينعقد دائم زوجة خامسة دائم؟ لا، أكو مانع آخر من عدة. خل أكمل. وبعبارة أخرى العقد القابل لأن يكون دائما إذا لم يذكر فيه الأجل، القابل لأن يكون دائما إذا لم يذكر فيه الأجل ينقلب الدائم. شكت فيما إذا كان بلفظ زوجته. وأما ما لا يكون قابلا للانقلاب إلى الدائم لمانع آخر وهو عدم ذكر كلمة تزوجت وذكرت كلمة متعت، لا يمكن لمانع آخر، فهذه الروايات لا تدل على انقلابه إلى الدائم، كما لا يحتمل انقلاب عقد المتعة الواقع على الخامس لو لم يذكر فيه الأجل إلى الدائم. ينقلب هناك؟ لا، وهنا ما ينقلب إذا أتى بلفظ المتعة. إذا أتى بلفظ زوجته يبلي ينقلب. بناء على وكذا، طبعا أكو مثال آخر، وكذا انقلاب عقد المتعة الواقع على البكر لو لم يذكر الأجل إلى الدائم، بناء على أنه لا يجوز في الدائم بغير ذكر بغير إذن الأب، ويجوز في المنقطع. في المنقطع أكو أقوال عجيبة، بس الفقهاء يقولون في الدائم يعتبر في المنقطع يعتبر إذن الأب، في الأب في الدائم لا يعتبر، وبعضهم حتى في الدائم يعتبر. هذا القائل يقول لا، في الدائم يعتبر إذن الأب، في المنقطع لا يعتبر إذن الأب بالنسبة إلى البك. قوم فعقد على هذه البك متعة ولكن لم يذكر الأجل، هذا ينعقد؟ ولذا يقول وكذا انقلاب عقد المتعة الواقع على البكر لو لم يذكر الأجل إلى الدائم، بناء على أنه لا يجوز في الدائم بغير إذن الأب ويجوز في المنقطع كما هو أحد الأقوال في المسألة. إذن الروايات مو ناظرة إلى بقية الشرائط، ما تقدر تقول أنه هذا الذي لم يذكر الأجل سواء كان أتى بلفظ تمتعته أو أتى بلفظ زوجته، ما تقدر تقول، يعني إطلاق ما بيهن هذه الروايات. هذا الذي يقوله السيد الخوئي رحمة الله عليه في الجواب عن هذا الاستدلال. أجابه إلا أنه لا يمكن الاستدلال بهذه الروايات على جواز إنشاء العقد الدائم بلفظ المتعة باعتبار أن هذه الرواية ليست في مقام بيان باقي الشرائط، فلذا لا إطلاق لها، فلا دلالة لها على ذلك بالإطلاق. السيد الزنجاني أرام الله ظله يقول كلام السيد الخوئي بالنسبة إلى بقية الروايات صحيح، لكن بالنسبة إلى رواية أبان مو صحيح، رواية أبان الضعيفة. من هنا مما ذكرنا يتبين أن ما ذكره السيد الزنجاني من أن كلام السيد الخوئي صحيح بالنسبة إلى بعض الروايات، إلا أنه غير صحيح بالنسبة إلى رواية أبان المتغلوب، لأن ظاهرها عين ما يقوله المحقق في الشرائع وفهم الآخرين مثل السيد الحكيم. فإن الذي يتبين من كلام السيد الخوئي جاري في جميع الروايات الثلاثة، مو بس برواية أبا، حتى بني هم جاري، هم بهن إطلاق، مو نذري ما بهن إطلاق. هسه السيد الخوئي يقول أنهم ما بهن إطلاق، كلام صحيح بالنسبة إلى ذنيتشه ما بهن إطلاق، أما بالنسبة إلى رواية أبا لا به إطلاق. جار في جميع الروايات الثلاثة، رواية أبان ومعتبرة بكير ومعتبرة هشاب بن سالم، والمهم المعتبرتين الأخيرتين هو رواية أبان بن التغلب ضعيفة، مهم دني الثانية، فإنهما يدلان على الاكتفاء بلفظ المتعة في الدائم بمقتضى إطلاقهما، إلا أن السيد الأستاذ يجيب على ذلك بقوله وبعبارة أخرى أنه إطلاق ماكو بهذن الروايات. خب إذا إطلاق ماكو بهذن الروايات بعدين شو يقول السيد الخوئي؟ ومن هنا شوفوا العبارة، يعني يلحق بهذه الروايات الذي ما بها إطلاق، طبعا احنا نقول بها إطلاق وسيأتي أيضا أنه بها إطلاق، يقول هنا بني ما به إطلاق، ومن هنا يظهر أن ما استدل به شيخنا الأنصاري على عدم اعتبار الماضوية في الدائم لهذه الروايات، شيخ الأنصاري في باب الماضوية قال الماضوية مو معتبرة لأنه ورد في المتعة تزوجك مضارع، هذا غير صحيح. ليش؟ لأن الرواية إنما هي فيما إذا كان يتزوج زواج متعة. لهذه الرواية بتقريب من يظهر أن ما استدل به شيخ الأنصاري من عدم اعتبار الماضوية في الدائم بهذه الرواية بتقريب أن ما ورد في عقد المتعة جواز الإنشاء بغير الماضي، كقوله أتزوجك متعة على كتاب الله وسنة نبيه، وبضمه إلى أنه إذا لم يذكر الأجل انقلب دائما. يتزوج برواية، يستدل برواية المتعة التي أتزوجك ومو بالماضي ولم يذكر الأجل، إذا لم يذكر شو يصير؟ يصير دائم، معناه الدائم يصح بيش؟ بالمضارع. مثل مقامنا، شلون أنه يجون جماعة يردون يستدلون بهذه الروايات بما أنها أكو بها إطلاق، كذلك يستدل الشيخ الأنصاري بهذه الروايات على عدم اعتبار ماضوية في الدائم بيش؟ أنه ورد في المنقطع، إذا لم يذكر أجل شي يصير؟ يصير دائم. هذا الاستدلال لا يمكن الموافقة عليه ومساعدته. ليش؟ لأن الروايات ما ناظر إلى بقية الجهات حتى تستدل بهذه، وبضمه إلى ما دل على أنه إذا لم يذكر الأجل انقلب دائم يستكشف، انقلب دائما يستكشف أنه قال في أنه مو يستكشف بل صريح يكون على جواز العقد بغير الماضوية في الدائم. هم يقول شنو في الدائم؟ أتزوجك، مو يقول تزوجتك. هذا الذي ذكره الشيخ الأنصاري لا يمكن المساعدة عليه. ليش؟ لأن هذه الروايات ناظرة إلى ما هي واردة فيه لا إلى الجهات الأخرى المعتبرة في العقد الدائم، فلا يمكن الاستدلال بها على عدم اعتبار الماضوية في الدائم. هسه إذا ذن الروايات إطلاق ماكو بيهن لأنه واردات فيما هن واردات فيه ما بيهن إطلاق، إيش معنى؟ في البحث الذي يأتي غدا في أنه تعتبر الماضوية في العقد الدائم أو لا تعتبر الماضوية في العقد الدائم. هو نفس السيد الخوي يستدل بهذه الرواية على عدم اعتبار الماضوية. هو يستدل على أنه في العقد الدائم لا تعتبر الماضوية. ليش؟ لما ورد في روايات المتعة من قولي أتزوجك. معناه أن روايات المتعة بها إطلاق مو ما بها إطلاق. هذا إشكالنا عليه. فإذا ذن روايات المتعة بها إطلاق في قوله أتزوجك سواء أتى بلفظ التمتع أو أتى بلفظ الدائم، كذلك روايات عدم ذكر الأجل هم بها إطلاق سواء أتى بلفظ أتزوجك متعة أو أتى بلفظ تمتعتك. شو الفرق بيناتهم؟ ومن هنا يتبين أن ما ذكره الشيخ الأنصاري غير صحيح. ليش؟ يعني ما بها إطلاق لأن روايات المتعة حتى لو لم يذكر الأجل وانقلب دائما لا ما بها إطلاق. لا يمكن المسلم لأن هذه الرواية ناظر إلى ما هي واردة فيه لا إلى الجهات الأخرى المعتبرة في العقد الدائم، فلا يمكن الاستدلال بها على عدم اعتبار الماضوية. الذي إحنا نقول تعليق على هذا الكلام، من الغريب أن السيد الأستاذ قدس الله نفسه هو نفسه يستدل بروايات المتعة على عدم اعتبار الماضوية في العقد الدائم الذي يأتينا غدا أو بعد غد. معناه شنو؟ معناه أن الروايات بها إطلاق، معناه الروايات الذي لم يذكر فيها الأجل هم بها إطلاق بالنسبة إلى ما أنشئ به العقد، لفظ متعته أو لفظ زوجته. ومن هنا من هاي الجهة احنا نستكشف ونعرف انه السيد الخوي واضح يعني وقت يتسدد بها يعني اكو بها اطلاق. نستكشف انه شنو الوجه الذي من اجله احتاط في العقد المنقطع في عدم انش احتاط في العقد الدائم بانه لا يمكن انشاؤه بلفظ المتعة، مو انه منعه لا يصح إنشاء العقد الدائم إلا بلفظ زوجته أو بلفظ نكحته، ولا يصح في العقد المنقطع على الأحوط وجوبا. ليش احتاط؟ أفتى بعدم الجواز. ما أفتى بعدم الجواز، يحتمل أن يكون لأجل إطلاق هذه الروايات الذي هو هنا أنكره، وفي ما يأتي في عدم اعتبار الماضوية في استدل بهذه الروايات. من الغريب أن السيد الأستاذ هو نفسه يستدل بهذه الروايات على عدم اعتبار الماضوية بعد صفحتين، احنا كاتبين بعد صفحتين عند قول الماتن والأحوط اعتبار الماضوية وإن كان الأقوى عدمه. هو يقول شنو الدليل على عدم اعتبار الماضوية؟ روايات المتعة في أتزوج، فأنا إطلاقك بها. قال على أنه فيما يأتي ورد الإنشاء بصيغة غير الماضي في روايات المتعة كقوله أتزوجك متعة على كتاب الله وسنة نبيه. الصحيح هو صحة الاستدلال بهذه الروايات على عدم اعتبار الماضوية لأن المناقشة الذي يذكرها السيد الأستاذ هنا وهي أن هذين الروايات ما بهن إطلاق، لا روايات أتزوج ولا روايات عدم ذكر الأجل. والصحيح وصحة الاستدلال بهذه الروايات على عدم اعتبار المواضوية لأن المناقشة التي يذكرها السيد الأستاذ هنا وهي أن هذه الروايات ناظرة إلى ما هي واردة فيه لا إلى الجهات الأخرى المعتبرة في العقد الدائم غير صحيحة. ليش؟ لصحة الاحتجاج بهذه الروايات على عدم اعتبار المواضوية من المتكلم على السامع ومن السامع على المتكلم. ومعنى ذلك وجود الإطلاق. إذا هو يقول أنه لا تجد رواية في مقام البيان من جميع الجهات في موسوعتي في الأصول، هذا كله بالنسبة إلى ما تقدم، وهو أنه يصح إنشاء العقد الدائن بلفظ ما اتعتو، هو يحتاط فيه ويذكر الأدلة التي تمنعه، ولكن هذه الروايات هنا ينكر إطلاقها الذي يستدلون به بعضهم على صحة إنشاء العقد الدائم بلفظة متعته، وإذا لأنه إذا نسي الأجل ينقلب دائما، فانعقد العقد الدائم بلفظة متعته. ننتقل الآن إلى اشتراط العربية. لحد الآن كان كلامنا في أنه مدة، كان كلامنا في اعتبار اللفظ، ثم انتقلنا إلى اعتبار اللفظ الخاص وهو لفظ زوجت وأنكحت، ومتعت لا يصح فيها على الأحوط، لكن من هذين الروايات استكشف أنه متعت أيضا يصح إنشاء العقد الدائم به. هسه نحتاط شيء آخر. ننتقل الآن، البحث الأول اعتبار اللفظ، البحث الثاني اعتبار اللفظ الخاص، البحث الثالث اعتبار العربية في الصيغ. يقول الماتن: ويشترط العربية مع التمكن منها ولو بالتوكيل على الأحوط. إذا ما يتمكن منها ويتمكن من التوكيل فقط هنا في هذه الصورة على الأحوط، وإذا يتمكن منها لابد وأن يقول زوجته وأنكحته، عربي كان، هندي كان، تركي كان، أي شيء كان، لا يصح عقد النكاح بغير العربية. هذا اشتراط العربية في العقود، طبعا مو بس عقد النكاح، كل عقد يشترطون العربية سابقا، هو المعروف والمشهور بينهم. الاستدلال الذي ذكروه على اعتبار العربية، المحقق الثاني ذكر استدلال، غيره ذكر استدلال، صاحب الجواهر ذكر استدلال، نتعرض إلى هذه الاستدلالات، شوف أنه دال على اعتبار العربية، بحيث أنه واحد إذا يتمكن من العربية لكن أنشأ عقده بغير العرب يقع باطل. استدل عليه المحقق الثاني في جامع المقاصد على ما حكي عنه بعدم صدق مفهوم العربية، حينما يكون متمكن من العربية، عدم صدق مفهوم العقد، متمكن من العربية إيه؟ تنشئ عقد بالفارسي، هذا مو عقد، لا يصدق عليه العقد. هذا دليله المحقق الكركي بعدم صدق مفهوم العقد بغير العربية إذا كان متمكن من العربية. إذا كان ما متمكن من العربية ولو بالتوكيل وأنشأ عقدا هنديا، بل ذاك عقد صحيح يصدق عليه العقد. هالشكل في جامع المقاصد نقرأ عبارته: ولا يصح بغير العربية مع القدرة، ويجوز مع العجز، ولو عجز أحدهما تكلم كل بلغته. العربي ما يتمكن أن يتكلم بغير العربي، يقول زوجتك نفسي، هي لا تتمكن من العربي، تتكلم من كلام آخر هندي لا يفهمه الموجب، تقول له قبلت، كلهم بلغته، لأن هذا ما يتمكن، ما يخالف يحكي بغير العربي، لكن الأول يتمكن لابد من العربي، فكلهم يتكلم بلغته. يعني شو قد اعتبار العربية عنده؟ ولا يصح بغير العربية مع القدرة، ويجوز مع العجز، ولو عجز أحدهما تكلم كل بلغته. يقول لما كانت العقود أسبابا شرعية لأمور مطلوبة لا يحصل بدونها، وجب الاقتصار فيها على ما علم شرعا كونه سببا، والذي علم وقوعه من صاحب الشرع سببا صحيحا هو العقد بلفظ العربية، فلا ينعقد النكاح وغيره. بغير العربية فلا ينعقد النكاح وغيره من العقود بغيرها من اللغات كالفارسية، مع معرفة العاقد بالعربية وتمكنه من النطق بها. ذهب إلى ذلك أكثر الأصحاب اللي احنا ندري بهم، الشيخ الطوسي المحقق في الشرائع غيرهم، لكن أكو بعضهم ما وافقوهم. ابن حمزة قال لا يستحب العربي، قال لا يعتبر. غير أهمات ذكروا أنه يستحب العربي. على كل هذا كلام المحقق الثاني. بعضهم ذهب إلى الاستحباب مثل ابن حمزة. المحقق الكركي يقول والأصح هو الأول، أنه مع القدرة لابد منه. إذا ما جاء بالعربي قال عقد باطل. إذا هو يعرف العربية، الطرف الثاني ما يعرف العربية، هو يتكلم بالعربية يتجاوب بالهندية، ولو كل واحد ما يفتهم معنى ما يقوله الآخر. الأول أصح. والاحتجاج له بأن سذولي يجون يقولون بأنه شلون يصح بالغير العربية، يحتجون عليه. يقولون الشيخ المحقق الكركي يقول ذولا يحتجون بصحة العقد بغير العربية، والاحتجاج له بأن غير العربية بالنسبة إلى العربية من قبيل المرادف. هذا يقول أتزوجك، هاي يقول قبلت بالعربية، هندي أكو يتكلم إيجاب بالهندي وديك الجواب بالهندي، هذا المترادفات. هذا الاستدلال الذي يستدلون به القائلون بعدم اعتبار العربية استدلال غير صحيح. والاحتجاج له بأن غير العربية بالنسبة إلى العربية من قبيل المرادف، فصح أن يقوم مقامها كما يقوم أحد المترادفين مقام الآخر في العربية، والألفاظ غير مقصودة بالذات، وإنما الغرض منها إيصال المعاني المقصودة إلى فهم الغير، فأي لفظ أدى المعنى حصل به الغرض. عربي بالعربي، الهندي بالهندي، هذول يستدلون هالشكل. هذا الاستدلال حقيقة يقول ضعيف لتطرق المنع إليه، لأنه لو صح ذلك لم يختص النكاح بلفظ، والحال أنه وردت عندنا زوجت وأنكحت فقط، ماكو غيرهن بعد. تجيب مرادفهم بغير لغة، هذا معناه أنه ممنوعون. طب إحنا عرب، قرآن نزل عرب، الروايات ولدت عرب، خوف معناه أنه يختص بينا. صحيح أن المعتبر هو خصوص لفظ زوجت وأنكحت، خو مرادفة بالكلمات باللغات الأخرى هم تزوجت وأنكحت. ليش؟ أنه إذا صح بغير العربية لم نقتصر على زوجت وأربعة، ذولاك ما تقتصروا على زوجت وأنكحت. هذا كلام المحقق الكركي في جامع المقاصد، يتطلب لأنه ما انحصر، كأنه إذا ذولاك هم قال زوجت وأنكحت بلغتهم ما ينحصر. بعد أكو عنده كلام، الوقت انتهى، أكو عنده كلام لعله نتعرف له غدا إن شاء الله، يعني يوم السبت. والحمد لله رب العالمين.